بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الأرض قد التهمتهم الجاهلية وبلغت منهم ضلالاتها كل مبلغ، استحوذت عليهم خرافاتها وتحكمت فيهم أفكارها وطرائقها. بعث النبي صلى الله عليه وسلم وقد سلك الناس عامتهم ذات الشمال، واختاروا إلا من رحم الله وما أقلهم طريق الهدى على طريق واختاروا إلا من رحم الله وما أقلهم على طريق الهدى طريق الضلال. كان الله عز وجل قد نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، إلا غبر من أهل الكتاب، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المفاهيم مصححة ولطريق الحق موضحة. فكانت رسالته صلى الله عليه وسلم خطا فاصلا بين طريقين، وانقسم الناس حيال بعثته الشريفة إلى فريقين: فريق آمن به وصدقه واتبع النور الذي أنزل معه، فترك كل ما يعتقده لما جاء به صلى الله عليه وسلم، وتنازل عن كل مفاهيمه ومبادئه وتصوراته لأجل ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور وشفاء ما في الصدور. اعتزل كل أفكار الجاهلية وخرافاتها نزولا على ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الحق والهدى. ترك آراءه المسبقة لما جاء به صلى الله عليه وسلم من الحقائق الموثقة المصدقة. وفريق آخر لج في عناده وطغيانه وأصر على كفره وعصيانه، فكذب النبي صلى الله عليه وسلم وآثر على النور الذي جاء به ما كان عليه من عوائد الجاهلية. فانظر لنفسك، من أي الفريقين أنت؟ بمن تريد أن تتشبه؟ مع من تريد أن تحشر؟ أنت القتيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك ففي الهوى من تصطفي. تصورات أهل الجاهلية ومفاهيم أهل الجاهلية وعوائد أهل الجاهلية جعلها النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه، فهل يجمل بك أن ترفع فوق رأسك ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أتى ليصحح المفاهيم المغلوطة التي كانت فاشية في الناس، حتى كانوا يعتقدون أن مخالفتها من أعظم الضلال وأبين المحال. مثلا أهل الجاهلية القديمة والحديثة يعتقدون أن الإنفاق من المال ينقصه، وأن من عفا ذل وهان، وأن من تواضع خفض واتضعت رتبته. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مصححا هذه المفاهيم المغلوطة. وهذه بعض المفاهيم التي صححها النبي صلى الله عليه وسلم. فهل أنت مع تصورك المسبق أما ما جاء به من لا ينطق عن الهوى من الوحي المصدق. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. الناس يعتقدون والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتقد. الناس يعتقدون أن الإنفاق ينقص المال والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتقد أن الإنفاق في وجوه البر لا ينقص المال، اعتقادا يعقبه عمل. الناس يعتقدون أن من عفا ذل والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتقد أنك لا تزيد بالعفو إلا عزا. الناس يعتقدون أن من تواضع اتضع والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتقد اعتقادا يتبعه عمل أن التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة وعلو شأن. حول هذه الجمل الثلاث التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم تغيير وجهة أهل الجاهلية فيها نعيش هذه الدقائق. فأول تلك الكلمات أن قال بأبي هو وأمي صلوات الله عليه: ما نقصت صدقة من مال، وحلف على هذه الحقيقة وهو المصدق من غير يمين صلى الله عليه وسلم. فقال فيما أخرجه الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري: ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقة. يا الله، يقسم على أنك إن تصدقت لم ينقص مالك؟ ما هذا؟ والمشاهد أن الألف إذا أخرجت منها مئة صارت 900، فكيف لا ينقص المال ونحن نراه عيانا ينقص؟ لا والله، والله إنه لا ينقص. والعلماء سلكوا في تفسير هذا الحديث مسالك متعددة وكلها حق. بعضهم قال: ما نقص مال من صدقة، بمعنى أن ما يذخره الله تعالى للعبد المتصدق من الثواب أعظم بكثير كثير مما بذله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والمان بالمال المتفضل به المعطي إياه يستقرضك، يطلب منك أن تقرضه، ثم يعدك على هذا القرض أن يضاعفه لك أضعافا كثيرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فهذا المعنى الأول، أن الثواب الذي لا يقادر قدره والذي يبقى للمتصدق بعد صدقته فيناله في الآخرة موفورا لا يساويه ولا عشر معشاره ما أنفق من المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتصدق بالصدقة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فيتلقاها الرب عز وجل بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. فلو أو الفلو هو المهر الصغير. كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى إن اللقمة لتكون عند الله أعظم من جبل أحد. الله أكبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار من تلقاء وجهه. فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. فهذا هو ثواب الصدقة، ثواب عظيم، حجاب من النار تربو فتصير اللقمة كالجبل، والله ذو الفضل العظيم. هذا أحد المعاني. معنى آخر، وكل هذه المعاني حق، أن الله يخلف على المتصدق إذا تصدق مثلا بمئة فإن الله يخلف عليه أضعاف ما تصدق، وهذا مجرب محسوس. سألوا عنه أهل التصدق يخبرونكم بمصداقه. وقد قال الله عز وجل: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم ينشق فجره إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ملكان يدعوان عند انشقاق الفجر، لا تسمعهما بأذنك لكن لا بد أن تسمعهما بقلبك، لأن الذي أخبر بندائهما هو من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فهما والله يناديان. يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، يدعو أحدهما للمنفق بالخلف، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا بخيلا تلفا. يدعون عليه بتلف المال، يدعو عليه الملك بتلف المال وألا يبارك له فيما أمسكه. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للمتصدق والمنفق برجلين عليهما جنتان من حديد، فجعل المنفق كلما تصدق تعظم هذه الجنة وتكبر حتى تغطي بنانه وتعفو أثره، وجعل المتصدق وجعل البخيل كلما تصدق لصقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها ولا تتسع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ هذا البخيل المدعو عليه، والبخل من شر الأدواء وأعظم الآفات، لا داء أدوى من البخل، هو الداء الدوي والمرض الردي، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والبخيل الذي لا يتصدق إنما يحرم نفسه المثوبة ويحرمها الانتفاع بالمال، هو فقير حاضر فقره. فرق ما بينه وبين الفقير أن هذا عنده مال يحاسب عليه يوم القيامة، وإلا فهو لا ينتفع بماله هذا، كما قيل في مثله: بخيل لا يزال يلم وفرا لوارثه ويدفع عن حماه، ككلب الصيد يمسك وهو طاو فريسته ليأكلها سواه. كالكلب أكرمكم الله يمسك الفريسة ليأكلها من أرسله، وهكذا هذا البخيل يمسك المال ليأكله غيره من الوراث، كما قيل: بشر البخيل بحادث أو وارث، حادث يلتهم ماله أو وارث يصير إليه المال بعد موت هذا. فالمتصدق ليعلم العبد أنه ليس له من ماله إلا ما بذله لله عز وجل، هذا هو الباقي والعائد عليه نفعه، وليعلم أن الخلف من الله عز وجل يكون أعظم بكثير مما بذل وأنفق. وباقي والمعنى الثالث وهو أيضا حق وهو مجرب مشاهد، أن المتصدق تدفع عنه بصدقته الآفات، كما روي في الحديث: داووا مرضاكم بالصدقة. فالمتصدق تدفع عنه بصدقته الآفات، ويبارك له فيما بقي من ماله، فينتفع به ما لم ينتفع من لم ينفق. هذا يكون عنده ألف ينفق منها مثلا 500 لله، والآخر يكون عنده ألف لا ينفق منها شيئا، وانتفاع صاحب 500 ب500 أعظم من انتفاع صاحب 1000 ب1000. بسبب ماذا؟ بسبب البركة، والبركة إنما تلتمس من الله عز وجل، والله عز وجل إذا بارك في شيء فلا تسل عن نفعه. والمتصدق ليس له على الحقيقة إلا ما أبقى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. ولذلك لما كان عندهم شاه ودخل على عائشة قال ماذا بقي منها؟ فقالت ذهب كلها إلا كتفها، فقال بل قولي بقي كلها إلا كتفها. هي ذخرت الكتف للنبي صلى الله عليه وسلم لعلمها أنه يحبه صلى الله عليه وسلم، فقالت تصدقنا بها فذهبت إلا الكتف، فقال بل بقيت إلا الكتف. الكتف هو الذاهب، الذي ننتفع به من أموالنا هو الذاهب، وأما ما ننفقه ونبذله لله فهو الباقي المنتفع به على الحقيقة. ولذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فقالوا كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه، فقال فإن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. اللي بتصرفه النهاردة لله ابتغاء مرضاته هو الذي يكون مالا لك، وأما ما تدعه وراء ظهرك لوارثك فهذا ينتفع به غيرك. والمتصدق مغبوط، هو أولى الناس بأن يحسد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فالمتصدق هو الباقي له صدقته، الموفور له أجره، المبارك له فيما بقي من ماله، المخلف عليه أضعاف أضعاف ما أنفق. كل هذا الأجر الجسيم والثواب العظيم يحجبنا عنه ماذا؟ يحجبنا عنه شحنا، بخلنا، أن أيدينا لا تسخو بالمال، كلنا مال وارثه أحب إليه من ماله. فليتق الله امرؤ وليعلم أن الصدقة إي والله لا تنقص المال. والنبي صلى الله عليه وسلم المبين هذه الحقيقة هو أعظم الناس عملا بها، وقد كان صلى الله عليه وسلم الأنموذج الأعلى للكمال البشري، فما من خصلة من خصال الخير ولا خلة من خلال البر إلا وهي فيه صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه وأتمه، بأبي هو صلوات الله عليه. فكان أعظم الناس جودا وأكثرهم بذلا وأسخاهم كفا، حتى قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. يقول أبو ذر يخبر عما قاله له النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه، يقول له ما أحب أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمر علي ثلاث يبقى عندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدين إلا قلت به هكذا وهكذا وهكذا. فاسمع، أحد، النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدا ذهبا عنده كله صلى الله عليه وسلم لم يحب أن تمر عليه ثلاث ريال وعنده منه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان له خمس الفي، وخمس الخمس من المغنم، ومع ذا مات ودرعه مرهونة عند يهودي في أصع من شعير. بسبب ماذا؟ بسبب بذله وعطائه، وأنه لا يبخل بشيء صلى الله عليه، بل كما قال جابر ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، لا يمكن أن يسأل فيمتنع. تخيلوا امرأة تكسوه بردة وهو محتاج إليها ليلبسها صلى الله عليه وسلم، فيقول له رجل: ما أحسنها يا رسول الله، اكسنيها. فما كان منه إلا أن لفها ورمى بها إلي. قالوا: ما أنصفته؟ سألتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان محتاجا إليها، وقد علمت أنه ما سئل شيئا إلا أعطاه. فقال: إنما سألته إياها لتكون كفني، فكانت كفنة. النهاردة الواحد لو لابس قميص عنده 10، واحد قال له: القميص ده جميل، ما تديهولي، ها؟ هل يعطيه؟ اتفضل بتاعت عزومة المركبية بتاعت ال... أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسأل إلا ويعطي. ما قال: لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه. نعم، عما البرية بالإحسان فانقشعت عنها الغياهب والإملاق والظلم. عمر يسمع الرجل ينشد: متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره، تجد خير نار عندها خير موقدي. فيقول: ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسألونه ثم يسألونه فيلحون في المسألة حتى يضطروه إلى سمرة تختطف رداءه، فيقول صلى الله عليه وسلم: ردوا علي ردائي، فوالله مهما تسألوني من شيء هو عندي أعطيكم، ثم لم تلفوني بعد بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. صلى الله عليه وسلم يعطي ويعطي، حتى يقول الأعراب من المؤلفة والمؤلفة قلوبهم وغيرهم: إن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله. تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله. تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. صلى الله عليه وسلم. وأخبار جوده شيء يفوق الوصف. وأصحابه رضوان الله عليهم في مدرسته تخرجوا، وعلى عينه تربوا وصنعوا، وبآثاره اقتفوا، وبهديه اقتدوا، رضي الله عنهم وأرضاهم. فكانوا مضرب المثل في الزهد في الدنيا. أتتهم الدنيا فضربوا في صدرها باليدين وردوها على الأعقاب وبذلوها. سخية نفوسهم، صحيحة أبدانهم، لأن الصدقة، كل الصدقة هي التي تأتي بها وأنت تام موفور الصحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. فالصحابة رضي الله عنهم كذلك كانوا يجودون بما بأيديهم طاعة لله ورسوله. اسمع هذا الخبر العجيب وحسبك به. يقول عمر: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته، ما سبقته يوما من الدهر. يتنافسون في ماذا؟ يتنافسون في الخير، يتنافسون في مرضات الله تبارك وتعالى، كما قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال جل اسمه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. عمر نفسه يتمنى أن يسبق مرة أبا بكر، فجاء بنصف ماله، وما نصف المال بيسير. تخيل لو واحد مننا مثلا عنده في البنك 50,000 ولا شيء، أتى ب25 منها وتصدق بها دفعة واحدة، كل الناس تلومه تعده سفيها، فنصف المال هذا شيء كبير جدا. أتى عمر بنصف ماله، وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال له المعصوم صلوات الله عليه: فما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت لهم نصفه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى أبو بكر بصدقته، فقال له: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. أبو بكر ما ترك شيئا له، صدق بكل ماله. يقول عمر: فعلمت أني لا أسبقه لخير أبدا. علم أن الميدالية الذهب أخذها أبو بكر، والمركز الأول حصل عليه أبو بكر، فلينافس هو على ما وراء ذلك. أبو بكر الذي أنفق وأنفق وأنفق وأعتق العبيد من ماله حتى نال وسام: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. وأنزل الله فيه بإجماع المفسرين: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وعثمان كبير المنفقين رضي الله عنه يشتري بئر رومة ويوقفها ويجعلها وقفا على المسلمين، ويجهز بماله جيش العسرة، ويصب الذهب في حجر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحصل على وسام. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يذكرون أنه في خلافة أبي بكر أصاب الناس جدب شديد، فجاءت تجارة لعثمان رضي الله عنه فقصده التجار يقولون: نريد أن نشتري منك لما ترى بالناس من الجد. فقال: بكم تعطونني؟ قالوا: نعطيك ما يساوي درهما باثنين. قال: قد جاءني أكثر. قالوا: نعطيك بثلاثة. قال: قد جاءني أكثر. قالوا: نحن تجار المدينة، فمن سبقنا إليك ثم ومالنا لا يتسع لأكثر من هذا. فقال: الله أعطاني الدرهم بعشرة إلى 700 ضعف. قالوا: مالنا لا يطيق هذا. قال: فأشهدكم أن تجارتي صدقة على المسلمين. وزاد على هذا أن جاد بنفسه في آخر حياته رضي الله عنه: والجود بالنفس أقصى غاية الجود. حين حصره الثوار المارقون قال له الصحابة: نقاتل عنك. فقال: لا أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بالسيف. قالوا: تحول إلى مكة. قال: ما كنت لألحد في الحرم. قالوا: تحول إلى الشام فإن أهلها على الطاعة. قال: ما كنت لأترك مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلي عهدا فأنا صابر نفسي له، فما زال كذلك حتى قتل شهيدا مظلوما رضي الله عنه وأرضاه. اسمع لما نزل قول الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني سمعت الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، فضعها يا رسول الله حيث شئت. حديقة جاب أثمن ماله، أنفس ما عنده، وجعله تحت تصرف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. وليس هذا عجيبا من أبي طلحة، هو وأم سليم ضربا مثلا في الجود لا مزيد عليه. أتى ضيف النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى أبيات نسائه فقلن جميعا: والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء. تخيلوا أبيات النبي صلى الله عليه وسلم التسعة ما فيها إلا ماء، ونحن في بيتنا كم من الطعام والشراب، ثم نشكو الفاقة وقلة ذات اليد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فأخذه أبو طلحة رضي الله عنه، دخل على زوجه أم سليم: ما الخطب؟ هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: والله ما هنا إلا طعام الصبيان. فصنعت أعجب شيء يصنع، أمرها أن تنوم صبيانها وأن تأتي بالطعام، ثم تري الضيف ويريه أبو طلحة أنهما يأكلان، ثم تتصنع أنها تصلح المصباح فتطفئه حتى يأكل الضيف جميع الطعام. فلما أصبح أبو طلحة غدا على النبي صلى الله عليه وسلم وكان الوحي قد سبقه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. يؤثر بطعام صبيانه هذه كبيرة عظيمة. الوالد ربما يصبر على الجوع ولا يجوع ولده، كما ذكروا أن أحد الأولاد كتب لوالده: جعلني الله فداءك، فقال: لا تكتب هذا مرة أخرى، فإنك تصبر على يومي ولا أصبر على يومك. الوالد يحتمل ما ينزل به من الضر لا أن يراه في أولاده، أما أن يؤثر بطعام عياله فهذه التي ما عرفناها إلا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمثلتهم الأمثلة عنهم والأخبار في الجود والبذل والصدقة والتضحية أكثر من أن تذكر، وحسبك أنهم بذلوا أنفسهم طاعة لله عز وجل. ونحن نريد أن ننهي قبل العشاء، ولذا نقتصر على هذا القدر فيما يتعلق بالصدقة. الجملة الثانية هي أن قال صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. هل يجوز لك أن تنتصر إذا ظلمت؟ نعم يجوز لك أن تنتصر، يجوز، لا نقول لا يجوز. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولكن شرط هذه المعاقبة أن تكون كذا بمثل ما عوقبت به. فما يؤمنك أنك لا تحيف؟ ربما تأتي لتعاقب فتجور وتأخذ أكثر من حقك، أو تعاقب بأكثر مما ظلمت به. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول لنا إيه؟ اسمع: ولمن انتصر بعد ظلمه، الآية التي قبلها: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. إذن هذا من الأعمال الجائزة أن تنتصر إذا بغي عليك. ثم قال: وجزاء سيئة سيئة إيش؟ مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ثم قال: إنه لا يحب الظالمين. ما فائدة التذييل بقوله إنه لا يحب الظالمين؟ فائدة تحذيرك من الظلم وترغيبك في العفو، لأنك إذا عاقبت وجازيت السيئة بمثلها ربما تجور وتظلم، فتقع في أن تكون مبغوضا لله عز وجل. فخير لك من هذا كله ماذا؟ أن تعفو وتصفح. ولذلك الأكمل هو العفو. فطوبى لامرئ سبل عرضه ليوم فقره وفاقته، لم ير له على أحد حقا ولم ير له على أحد فضلا. إن أحسن الناس إليه كما قال بكر المزني رحمه الله: أنا إن إذا رأيت من هو أكبر منك قل هذا خير مني صلى وصام قبلي، وإذا رأيت من هو أصغر منك قل هذا خير مني لم يعمل ذنوبا مثلي، وإذا أكرمك إخوانك فقل تفضلوا علي، وإذا أهانك إخوانك فقل بذنبي وما كسبت يدي. فطوبى لعبد سبل عرضه ليوم فقره وفاقته. كذلك الصحابي الذي ذكر خبره ابن القيم في الهدي لم يجد ما يتصدق به، فقال: إني أتصدق بعرضي على المسلمين، فأصبح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من المتصدق بعرضه البارحة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: فإن الله قد قبل صدقتك. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. معناه إذا عفوت عن السوء فإن لك ذنبا تحتاج لأن يغفره الله لك ولأن يعفو تبارك وتعالى عنك، فاعفو يعفو الله عنك. فالجزاء من جنس العمل، تجاوز يتجاوز الله عنك، اصفح يصفح الله عنك. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، ثم قال في آخرها إيه؟ إن الله لعفو غفور. فهو ترغيب في العفو. قال: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فلماذا كلما اعتدي عليك وأسيء إليك وداس أحدهم على طرف ثوبك عددته الذنب الذي لا يغتفر والكبيرة التي لا يمكن الصفح عنها، لأن نفسك عندك كبيرة، أنت ترى نفسك أكبر شيء، ولذلك لا تحتمل أبدا أن يساء إليها ولا أن تتجاوز أو تصفح عمن أساء إليك. انظروا إلى نبي الله يوسف عليه السلام كيف فعل به وكيف فعل. ألقاه إخوته في الجب، آذوه أيما أذية، فرقوا بينه وبين أبيه الحبيب إليه، وآذوا أباه أعظم أذية، ومع ذلك لما أظفره الله وأظهره عليهم وأمكنه بهم قال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. بل لما أراد أن يذكرهم بجريمتهم ماذا قال؟ قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ الزمخشري يقول: وهم لو ضربوا في كل وجوه المعاذير لم يجدوا عذرا أحسن من هذا. ده هو جاب لهم العذر بتاعهم مع الإيه؟ مع العتاب. ذلك العلماء يذكروا لطيفة جميلة جدا، يقول ربي يوسف عليه السلام قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني منين؟ من السجن. طيب، المنة في إخراجه من السجن أعظم أم في إخراجه من الجب؟ ها؟ في إخراجه من الجب، ده هو في الجب كان هيموت، في السجن هو كان قاعد بيأكل ويشرب ويوم من الأيام خارج، مش كده؟ طب لماذا قال من السجن ولم يقل من الجب؟ نعم، لأنه لو ذكر الجب لكان في هذا تعريض بإخوته، وقد قال لهم من قبل: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. حتى مجرد التعريض، حتى مجرد من بعيد لبعيد. مش احنا النهاردة الواحد يسامح اخوه وبعدها بكم يوم يقول له: فاكر دقة النقص اللي انت عملتها؟ بس انا عدتها لك. ها؟ لا، انبياء الله ليسوا كذلك. انبياء الله في تمام الفتوة، اذا عفوا عفوا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو مضرب المثل في الجود، هو مضرب المثل في الشجاعة، في الرحمة، في كل خصال الخير. فإذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا عفوت فقادرا ومقدرا، لا يستهين بعفوك الجهلاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا خطبت فللمنابر هزة، تعر الندي وللقلوب بكاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء. صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم مرة في ظل شجرة وعلق بها سيفه، فجاء أحد الأعراب فاخترط السيف ووقف على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عنده كمال التوكل، ما قالوش أصحابي حولي ولا ندع على حد من أصحابه أبدا، قال: الله عز وجل. فسقط السيف من يد الرجل فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من يمنعك مني؟ قال: يا محمد كن خير آخر، كن خير آخر. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى قومه يقول لهم: جئتكم من عند خير الناس صلى الله عليه وسلم. وله في ذلك قصص، أي قصص، حلمه وعفوه وصفحه عن المسيء، أعرابي يجذبه بردائه حتى يؤثر في عنقه الشريف صلى الله عليه وسلم ويقول: يا محمد أعطني من مال الله، إن المال ليس مالك ولا مال أبيك، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر له بعطاء. يفعل به أهل مكة ما فعلوا، فيعفو النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، ولو شاء أن يجري مكة أنهار دم لفعل. يقول سعد بن عبادة: اليوم يوم الملحمة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له: اليوم يوم المرحمة، يوم عفو وصفح ورحمة، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولو شاء أن تسيل مكة بدمائهم أنهارا لفعل ولا ما لامه أحد صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى الله عليه وسلم أعظم الناس عفوا، وأخباره في ذلك كثيرة جدا صلى الله عليه وسلم. تخيل ابن مسعود يقول رأيت كأني أرى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء آذاه قومه حتى أدموه وهو ينفض الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تقول له هل مر عليك يوم هو أشد من يوم أحد؟ فقال لها لقد لقيت من قومك، ثم ذكر لها أنه عرض نفسه على عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبه، فانصرف صلى الله عليه وسلم من عنده هائما على وجهه فلم يستفق إلا بقرن الثعالب، فأتاه جبريل عليه السلام وقال له إن الله قد سمع ما قلت لقومك وما قال قومك لك، وإن الله قد أرسل لك ملك الجبال فمره بما تريد. ملك الجبال قال له إن الله سمع ما قال قومك لك، ولو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين بتوع مكة لفعلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. اللهم صل على محمد. وعلى دربه سار أصحابه رضي الله عنهم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الأعراب اسمه عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري، أتى للحر بن قيس وقال له لك وجه عند هذا الأمير، يعني عند عمر رضي الله عنه، فهل أدخلتني عليه؟ يريد أن يدخل على الخليفة. فلما دخل على عمر شو يقول له؟ قال هيه يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه فقال له الحر يا أمير المؤمنين مهلا، إن الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. فلم يعدها عمر وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. الأحنف بن قيس رجل يقول له لئن قلت كلمة لتسمعن عشرة، فقال له الأحنف وأنت إن قلت عشرا فلن تسمع واحدة. ويسب رجل أبا الدرداء فيقول له يا هذا كف عنا شتمك، فإنا ما كافأنا من عصى الله فينا بأحسن من أن نطيع الله فينا. فعصي الله فينا نطيع الله فيك على طول، ما فيهاش فصال، لأنهم قوما يبتغون وجه الله يريدون الدار الآخرة. خبر أبي بكر رضي الله عنه وقصته مع مصطح ابن أثاثة أعظم مثل يتمثله كل من عرض له ألا يعفو أو ألا يصفح أو ألا يتجاوز. أبو بكر أوذي في من؟ أوذي في ابنته فلذة كبده الطاهرة المطهرة الطيبة المطيبة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها، وكان ممن آذاه رجل هو ابن خالة أبي بكر مصطح ابن أثاثة، ومش بس قريبه، كان أبو بكر ينفق عليه، يعني جهات المنع من قالة السوء متعددة. لما الوخزة والطعنة تأتي من قريب ومن قريب امتدت إليه يد العون فهذه قاصمة الظهر، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. مصطح وقع في عائشة مع من وقع وقال فيها قالة السوء وهي المطهرة المطيبة رضي الله عنها، حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرتا من لحوم الغوافل، لا ترتع الشبهة بساحتها ولا تحوم الرذيلة بفنائها ولا تعرف معنى هذا الأمر فضلا عن أن تفكر فيه رضي الله عنها وأرضاها، لا يخطر لها ببال ولا يدور لها بخيال، ومع ذلك ترمى وهي أطهر نساء زمانها بما رميت به. أبو بكر بعد ما انجلت المحنة لم يمتشق سيفه ليعاقب مصطحا ولا فعل شيئا من هذا، كل ما فعله أنه حلف ألا ينفعه بنافعة أبدا فقط. كيف يقول في ابنتي ما قال؟ كيف يبادر إلى قالة السوء تلك فيها وخيري إليه سابق ومعروفي متقدم؟ فقال والله لا أنفعه بنافعة أبدا. فعاتبه الله في ذلك قال ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر بلى يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا. أنتم ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أجيبوا بلى بلى يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا. يبقى إذا كان لأحد ما تخرجش من هذا المجلس إلا وقد أحللت كل أحد من كل مظلمة لك في عنقه. اعفو يعفو الله عنك، تجاوز يتجاوز الله عنك، اغفر يغفر الله لك. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. أئمة الإسلام، أبو حنيفة رجل تكلم فيه بكلمة سوء، قال كنا من الدين في سعة حتى ابتلينا بأصحاب المقاييس. فعلم أبو حنيفة ذلك فأهدى إليه هدية. شوف ما أصلحنا، مش بس مأمورين بالعفو، ده في درجة أعلى من العفو، ما هي؟ أن تدفع السيئة بالحسنة. اللي يسيء إليك مش بس تعفو عنه، ده أنت هناك درجة أعلى وهي أن تحسن إليه، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لما بلغت الهدية ذلك الرجل قال إذا ما الناس يوما قايسون بآبدة من الفتيا طريفة أتيناهم بمقياس صحيح مصيب من طراز أبي حنيفة، إذا سمع الفقيه بها وعاها وأثبتها بحبر في صحيفة. تحول العدو إيش؟ صديقا وليا حميما. الإمام أحمد رحمه الله تعرفون كلكم خبره في المحنة، وكيف أنه ضرب وأوذي حتى خلع كتفه وأدمي رحمه الله، وغشي عليه من كثرة الضرب رحمه الله، وكان المعتصم قد أوقف من الجلادين جماعة يأمر كل واحد منهم أن يضرب صوتين بأقوى ما عنده، يقول شد قطع الله يدك. ضرب ضربا شديدا حتى إن أثر الضرب كان موجودا في بدنه رحمه الله وهم يغسلونه، بعد أكثر من 20 عاما من الضرب ما زال أثره موجودا في جسمه رحمه الله. ومع ذلك لما رفعت المحنة كان يقول كل من آذاني أو ظلمني فهو في حل، وأبو إسحاق الخليفة في حل، إلا ابن أبي دؤاد فإنه كان يسعى في قتلي. ثم يقول كل من آذاني أو ظلمني فهو في حل، وأبو إسحاق الخليفة في حل، وابن أبي دؤاد في حل، من أنا حتى يعذب مسلم من أجلي؟ هذه أخلاق الكرام، أخلاق الكبار، صفوح عن الإجرام حتى كأنه من الصفح لم يعرف من الناس مجرما، وليس يبالي أن يكون به الأذى إذا ما الأذى لم يغش بالكره مسلما. وأحمد الثاني أحمد بن تيمية رحمه الله أوذي وعودي وزورت عليه المحاضر، وأفتى العلماء الذين كانوا مع السلطان الجشنكير بقتل ابن تيمية. فلما زالت دولة هذا السلطان ورجع السلطان ابن قلاوون كأنه أراد أن ينتقم من أولئك العلماء، يجيب مين ينتقم به؟ يجيب مين؟ ملقاش إلا ابن تيمية، فأطلعه على المحاضر التي زورها عليه أولئك وفيها فتواهم بقتله، وقال له اللي انت عايزه قول أعمل فيه، وعايز فتوى عالم بقتل هؤلاء. فقال له ابن تيمية رحمه الله أيها السلطان هؤلاء علماء مملكتك، فلو قتلتهم لم تجد من يسوس الناس. حتى ابن مخلوف أعدى أعدائه قال ما رأينا مثل ابن تيمية، لم ندخر وسعا في أذيته، فلما قدر علينا عفا عنا. ابن القيم بيقول وجئته مرة مبشرا بموت أكبر أعدائه فزجرني ونهرني وقال إياك أن تقول هذا مرة أخرى، وقام فمشى إلى أهله وقال لهم أنا لكم بمنزلة أبيكم، أي شيء تحتاجون إليه فتعالوا إلي. قال فسروا به جدا وعظموا هذه الحال منه، فسمى بأروقة الجوى فأحلها، فرعى الثريا وهو في أصل الثرى، حتى ظننا الشافعي ومالكا وأبا حنيفة وابن حنبل حضرا. هذه هي الخصلة الثانية، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. الثالثة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. التواضع، وبه أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد الخلق، أقربهم لديه وسيلة وأعظمهم عنده جاها، قال له واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، صلى الله على محمد وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. المتكبر يوضع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وعرف الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس، فقبول الحق وعدم غمط الناس هو من التواضع. المتكبر يوضع، يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر أمثال النمل يطأهم الناس بأقدامهم، والجزاء من جنس العمل، كما تكبروا على عباد الله وضعهم الله عز وجل وأهانهم وأذلهم وحقرهم فداسهم العباد بأرجلهم. والمتواضع يرفع، المتكبر يوضع والمتواضع يرفع. وكيف يتكبر الإنسان؟ ولما يتكبر وهو خلق من نطفة من مني يمنى؟ خلق من نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وما وهو مع هذا يحمل العذرة. يزيد بن المهلب مر في موكبه بمطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله، فقال له يزيد، ما التفتش ليه مطرف كأنه لم يلتفت إليه، على عادة أهل الصلاح يحتقرون أهل الدنيا ويزدرونهم ويزدرون دنياهم. فقال له مطرف، فقال له يزيد أما تعرفني؟ فقال له مطرف بلى أعرفك. قال فمن أنا؟ قال أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت مع هذا تحمل العذرة. هو أنت بما تزهو وبما تدل وبما تفخر وتتكبر وتتجبر، كيف يزهو من رجيعه أبد الدهر ضجيعه، وهو منه وإليه وأخوه ورضيعه، وهو يدعوه إلى الحش بصغر فيطيعه، زي ما بيقول ابن زيدون إلى من عمي في شمس نهاره وعثر في ذيل اغتراره، إن العجب أكذب ومعرفة النفس أصوب. أنت يا ابن آدم تنتنك عرقة وتقلقك بقة وتميتك شرقة، فبما تتكبر ولما تتكبر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان سيد المتواضعين، كان يجلس حيث ينتهي به المجلس، ولم يكونوا يقومون له، لم يكن أحد أحب إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يقومون له لما يعلمون من كراهته لذلك صلى الله عليه وسلم. يمر بالصبيان فيسلم عليهم، إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، يمشي مع الضعيف ومع كل أحد في قضاء حاجته صلى الله عليه وسلم، إذا صافح إنسانا لم ينزع يده حتى يكون الآخر هو الذي ينزع يده، يقول إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد صلى الله عليه وسلم. يريد أن يطول في القراءة فيختصر لأجل أنه يسمع بكاء الصبي. رحيم، لين القلب، متواضع مع الناس جميعا صلى الله عليه وسلم. وعلى دربه صار أصحابه رضي الله عنهم، فلم يرد الحق من كل أحد جاء به كائنا من كان. أي حد يأتيهم بالحق يقبلونه، ولا يرون لهم على أحد فضلا، ولا ينظرون إلى الناس الشزر أبدا، وهم خيرة الناس وصفوتهم. عمر رضي الله عنه معروفة قصته مع المرأة حين أراد أن يجعل صدقات النساء لا تتجاوز قدرا معينا، فقالت: ليس لك هذا يا أمير المؤمنين. قال: ولم ذاك؟ قالت: لأن الله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقال: أصابت امرأة ورجل أخطأ، وقبل منها الحق رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا كانوا في قبول الحق. عبيد الله بن الحسن، رجل ذكره بمسألة أخطأ فيها، قال: أخطأت في كذا وكذا. فقال عبيد الله: نعم، أرجع إذن وأنا صاغر، ولأن أكون ذنبا في حق خير من أن أكون رأسا في باطل. أبقى ديل في الحق أفضل من أن أكون رأسا في الإيه؟ في الباطل. عمر رضي الله عنه يجمع الناس مرة: أيها الناس، الصلاة جامعة، بيان عاجل من أمير المؤمنين، ترى ما الخطب؟ ما الذي جرى؟ فيصعد المنبر رضي الله عنه فما يزيد على أن يقول: أيها الناس، لقد رأيتني وأنا أرعى غنيمات لخالات لي من بني مخزوم على قبضة من تمر أو قبضة من شعير، فأظل يومي وأي يوم وأستغفر الله لي ولكم. جايبهم عشان يقول لهم: أنا كنت زمان برعى الغنم. فيقول له عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، ما زدت على أن قمئت نفسك، حقرتها وصغرتها أمام الرعية. فقال له: ويحك يا ابن عوف، لقد خلوت بنفسي. فقالت لي: أنت عمر، أنت أمير المؤمنين، من ذا أفضل منك؟ فأردت أن أذلها وأعرفها قدرها. ويذكر أن سلمان رضي الله عنه كان أميرا على بعض البلاد، فدخل رجل البلدة، ولرثاثة هيئة سلمان رضي الله عنه ظنه الرجل حمالا، فقال: أيها يا هذا، احمل عني متاعي. فحمله سلمان ومضى. في نص الطريق أحد الناس يعرف سلمان، فقال: ما هذا أيها الأمير؟ الرجل أسقط في يده. ترى استخدم الأمير، استعمل الأمير في حمل متاعه. فقال: أحمل عنك أيها الأمير. فقال: امضي لا أغير نيتي، امضي لا أغير نيتي. عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان عنده الضيفان مرة، فانطفأ السراج، فقالوا: أيقظ الغلام. فقال: ليس من المروءة أن نستعملهم بالنهار ونوقظهم بالليل. فقالوا: نوقد نحن المصباح يا أمير المؤمنين. فقال: ليس من المروءة استخدام الضيف. ثم قام وهو خليفة فأوقد المصباح، ثم عاد فقال لهم: إيش اللي كان؟ ذهبت وأنا عمر بن عبد العزيز، ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز، ما الذي كان؟ ومرة كان سائرا في المسجد فعثر برجل، فقال له: أمجنون أنت؟ فقال: لا. ثم مزاحم مولاه، قال له: كيف تكلم الخليفة بهذه الطريقة؟ فقال له عمر: دعه. سأل الرجل سؤالا فأجبناه، قال: أمجنون أنت؟ فقلنا له: لا. خلاص، خلصت، انتهت. هذا كان أولى أن يذكر هذا المثال في باب العفو والصفح، لكن الشيء بالشيء يذكر. على كل حال، حديث التواضع وضده الذي هو الكبر حديث يطول جدا، والغرض المقصود أن التواضع لله هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وأهل التواضع هم أهل الرفعة في الدنيا والآخرة، كما أن أهل العفو هم أهل العزة في الدنيا والآخرة. لا تظن أن التواضع مهانة أو أن العفو منقص، أبدا، لا والله. إن كنت تصدق النبي صلى الله عليه وسلم فعليك بهذه الأخلاق الفاضلة، فتأس بها واعمل بها وسر على دربها ونهجها، وخذ منها قبسا تستضيء به في سائر حياتك. تواضع لعباد الله، واعف عن من أساء إليك، وتصدق مما آتاك الله، فإنه ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.